السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في المثال السادس وهو الخوف، وقلنا سنعيده مرة أخرى نظرا لأهميته. قال أبو العباس: والانخلاع عن طمأنينة الأمن، والتيقظ لنداء الوعيد، والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام أيضا، وليس في منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره، ونفرة من الأنس به عند ذكره. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا، والعذاب فيه عذبا، لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا. وفي ذلك يقول قائلهم: سقمي في الحب عافيتي، ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترضون به في فمي أحلى من النعم. ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس، فلا يبقى للخوف بساحته ألم، لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه، ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: وقد قيل في قوله تعالى: والكافرون لهم عذاب شديد، دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدوا المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب، فالخوف إذن من منازل العوام. طبعا هذا كله كلام باطل، وسيأتي الرد بالتفصيل كما ذكرناه في اللقاء الماضي. ولكن نظرا لدقة هذه الأمور، وكذلك في كل المنازل الذي ذكرها الإمام ورد عليها، الذي يعني نتخيل لو أن الله عز وجل، وهذا من فرض المستحيل، لم يقيض لهذه الأمة أمثال ابن القيم ومن هم على ضربه، كيف كان حال الأمة؟ لأن مثل هذا الضلال المتمثل في الصوفية يسعون الخبثاء سعيا حثيثا لنشره في مصرنا، والله من ورائهم محيط. وهذا عياذا بالله كما تقدم ذكره يؤدي حتما ولا بد إلى القول بوحدة الوجود، ومن ثم تضمحل الشريعة وينسلخ الإيمان من قلوب الناس ولا يبقى في الأرض شيء. يقول الإمام رحمة الله عليه: والكلام على ما ذكره من وجوه، أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان 3 التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه وتعالى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحب، ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء، والمعنى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونهم ويرجونهم، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه وتعالى بالخوف منهم في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منهم شرطا في تحقق الإيمان. علقنا على هذه الجزئية وأرجو ألا تنسوا، وقلنا هناك فرق بين أن يزول الخوف بالكلية فلا يبقى معه إيمان، وبين أن يقل الخوف دليل على قلة الإيمان. أما إن عدم أصل الخوف فلا شك في انعدام الإيمان، وهذا قل أن يوجد. يقول فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحامل عليه، فحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه، وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبروا، والمعنى كنتم مؤمنين فخافوني، والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سبويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين وعلى التقديرين، فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان، وكل منهما مستلزم للآخر، ولكن الاستلزام مختلف، وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه، يعني طالما يوجد في القلب إيمان لابد أن يوجد خوف. طيب ما وجد خوف مطلقا لا يوجد إيمان مطلقا، فهذه علاقة شرط بمشروط وسبب بمسبب. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقد أثنى سبحانه وتعالى على أقرب عباده إليه بالخوف منهم، فقال تعالى عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا وصف حال خير خلق الله أنبياءه ورسله. فالرغب والرجاء والرغبة والرهب والخوف والخشية، وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا عن الملائكة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ آخر إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف، كما قلنا في اللقاء الماضي، ده مقياس. كلما اشتد خوفنا من الله كان دليل وبرهان على كثرة علمنا. تجرأنا على معاصي الله ولم نخشه، فهذا دليل على فقر العلم وقلته مهما استكثرته. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. نعم، تأمل وتدبر. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. طبعا لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن هذه الأشياء ازداد حياء وخوفا وحبا أصلها في القلب، ولا بد أن يظهر لها أثر على الجوارح. ومن قال غير ذلك فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. فلا يليق أبدا بمن امتلأ قلبه خوفا من الله وحبا له وحياء منه وهو ما زال مقيما على المعاصي مصرا عليه. يقول الإمام: فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم ألصق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، يعني القسمة ثنائية، إما أن نكون مستقيمين وإما أن نكون مائلين عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور. أعيد: فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور. وهو اللي هو إيش عبد الله؟ اللي هو يا أحمد؟ الخوف. الخوف، طب ما احنا عاوزين نشوف الخوف موجود عندنا ولا لا، وده اللي احنا بنركز عليه يا اخوانا. نريد أن نتربى قبل أن نتعلم. وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، أي التي فعلها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم، وده من أخطرها، أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. وردة يا أخوانا الأمور ديت وردة. يبقى حري بكل عبد فكر في معصية أن يضع هذه الثلاثة نصب عينه: معرفته بالجناية وقبحها، تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران. لا يعلم قبح الذنب أو أنه لا يعلم سوء العاقبة. طبعا كل الكلام ده يحتاج إلى علم وإلى قراءة وإلى تدبر وتأمل في الواقع الذي تعيشه من غير تجسس. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أرجو الله يبارك فيكم أن تنشطوا أنفسكم حتى نتعلم. فالمادة هذه من أجل المواد، يعني أي أخ بدأ النوم يلعبه أرجو أن ينشط نفسه، ما تدراش لعل كلمة تفوتك فيها خير كثير تحرم منه. يقول: فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران، أي عدم العلم بالقبح وعدم العلم بسوء العاقبة. طيب، لكن يحمله عليه، هي الضمير عائد عليه، على الذنب، يحمله عليه اتكاله على التوبة وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها، اشتد خوفه، وهذا قبل الذنب. نعم، قبل الذنب. وخد بالك كل دية احتمالات العقل لا يحيلها، يعني ورد. أمال هو سوء الخاتمة بيجي منين؟ أن يختم للعبد بعمل معصي جت منين؟ أنه فعل الذنب ولم يوفق إلى التوبة. تمه ممكن يعني يعمل الذنب، واخد بالك، وتتبقى فترة زمنية ولو قليلة قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة ويوفق إلى التوبة. لا، يبقى كون أن العبد يستحضر عدم التوفيق إلى التوبة ده من أقوى الموانع والزواجر من الوقوع في الذنب أو مجرد حتى التفكير فيه. يقول: هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. نعم، وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها. نعم، وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. قلنا: ما معنى حتى ينجو؟ بعد الموت. هنا ما يأتيه بقى ملك الموت كده عند الاحتضار في صورة رجل حسن عليه ثياب حسن ويبشره. بس في الحالة دي كده ايه؟ يبدأ يفارق الخوف قلبه، أما قبل ذلك يظل في قلق واضطراب حتى هذه الساعة. طيب، متى تأتي هذه الساعة؟ لا يعلمه إلا الله. وبكده يستقيم العبد على شريعة الله. طيب، وأما إن كان مستقيما، يبقى الاحتمال الأول قلنا إن كان مائلا عن الاستقامة، واخد بالك، ففي ثلاثة أمور هي التي تجعله يعود إلى الاستقامة. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. شوف دقة الإمام ابن القيم، يعني هو بيقول إن الخوف من منازل العوام، قال له: لا أبدا. إزاي؟ ده الواحد فينا واحدة من اثنين، إما أن يكون مائلا عن الاستقامة يعني منحرف، وإما أن يكون مستقيم، وفي كلا الحالتين لا ينبغي أن يفارق الخوف قلبه. طب مستقيم لما يأتيه الخوف؟ قال الإمام: لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أي والله يا أخوانا، رجائي دائما إلجأ إلى الله، وإياك أن تركن لشيء غير الله، هو الركن إن خانتك أركانه. يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا لا يخفى عليك أخي أن هذه الآية جاءت بعد أمر من الله عز وجل لنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل العلم وجاءت بقوله واعلموا بعد أمره بسرعة الاستجابة خشية أن يتقلب القلب، وده موجود فينا كتير. لعل الواحد فينا يهم بطاعة معينة وبعد ذلك يسوف، ثم يريد أن يفعل الطاعة يحال بينه وبينه. كم من رجل منا فعل ذلك؟ كتير. طب جت من إيه؟ ما هي يحول بين المرء وقلبه. لذلك حاول تتربص بنفسك نشاطك وتحمل نفسك على الطاعات. وهذا الذي قاله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض، ولكن لا ترخي الزمام لقلبك. يعني بمعنى إيه؟ لا تترك نفسك لهواه، لا ترد إلا بالدون. دي القاعدة العامة، نفس البشرية أيا كانت لا ترد إلا بالدون. وصاحب الهمة العالية هو الذي يوقظها وينبهها من رغدتها ومن غفلتها. يقول فأي قرار لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه، بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توازع عنه بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول اللي هو قبل الوقوع في الذنب، مظبوط. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد. طبعا ثمرة العلم بالوعد والوعيد ده من باب الأخبار، مظبوط. جنة عرضها السماوات والأرض وعد، نار وقودها الناس والحجارة وعيد، وجاءت من قبيل الأخبار التي يلزم منها التصديق الجازم الذي يظهر أثره على السلوك. يقول فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف اللي هو حل استقامة، ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب، المصرف له، المقلب له كيف يشاء، لا إله إلا هو. الوجه الثاني قوله، طب قبل أن أقول هذا الوجه، أعظم درجات العبودية أن يعلم الله عز وجل منك ذلك له، أعظم العبودية. شوف يا أخوانا، كلما أذللت نفسك لله أعزك الله ووفقك. مجرد أن يتحرك في القلب ضرة على غير ذلك أبشر بكل سوء. والشيء العجيب يا أخوانا، ما تجد آدميا أذل نفسه لله إلا أعزه الله بين الخلائق، ودي شيء عجيب. كلما ذللت نفسك لله أعزك الله، كلما أذللت نفسك للمخلوق أهانك الله. وكما قال القائل: حرك طره، يعني تأمل تجد. أفلم يسيروا في الأرض. الوجه الثاني قوله: ليس في منازل الخواص خوف، فقد تبين فساده. نعم، وأن الخاص أشد خوفا لله من العامة. الوجه الثالث قوله: الغافل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين، فهذا إنما هو وحشة ونفار وهو غير الخوف، فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف، وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله. انتبه للفظة دي، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هتروح فين؟ سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. يقول: وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه، فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسيء الهارب من الله، فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة، فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه، فله نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. الوجه الرابع أن استشهادهم بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ليس استشهادا صحيحا، فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت، فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش، لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها، فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها، فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء. خد بالك، فيه كده مواقف معينة عندها ينتهي كل شيء، يعني لا يمكن أن نستدرك ما فاتنا، وهذا مثله. وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ده هذا عند الاحتضار، كما قال ربنا عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص، هنا مرحلة معينة إذا وصل العبد إليها لا يتمكن من استدراك شيئا من استدراك شيء مما فاته، وده كله يا أخوانا مبني على الإيمان بما جاء من النصوص. الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال، وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات، ولهذا يزول الخوف في الجنة، وأما الحب فيزداد، ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود. قال البخاري في صحيحه: الحبيب، وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب سبحانه، ولا يخرج عن كونه سببه جناية العبد، وإن كانت جنايته من قدر الله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. نعم، الكلام ده بقى لو استعنا بالله وحققنا، تجد نفسك قوي الشكيمة شديد البأس، ما تنهزش أبدا. ليه؟ ما انت لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا من ذنبك. يبقى بناء على ذلك لو اجتمع عليك الثقلان لن يحركوا شعرة فيك. وده طبعا لو تتتبع حياة السلف تجد هذا الأمر عندهم أوضح من شمس النهار. يعني في بعض الوقائع لما رفعوا البراء ابن معرور على رمح ورفعوه من فوق الحائط وألقوه في الحصن حتى يفتح الباب من الداخل، يعني تخيل يشيلوا واحد يلقوه داخل الحصن، وطبعا كل الأعداء في داخل الحصن. هو يقول: فبدأت أعالجهم بسيفي وأفتح الباب بشمالي، حتى فتحته ودخلوا الحصن. يقول خالد: فخرج من الحصن لا نعرفه من شدة جراحه، فوقف خالد عليه شهرا كاملا يداوي جراحه. ده جت منين؟ جت منين؟ لا يخاف إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. كلام ده نعرف كويس إن هو كبير علينا، ولكن لا بأس أبدا لصاحب الهمة العالية أن يحاول. وإياك ثم إياك أن تنظر لهذه المعاني نظرة تؤدي إلى يأسك وتترك الأمر كده، فشل. أنا بنبهه فشل كبير. أن يتطرق إلى قلبك شيء من اليأس مما تسمع. لذلك من الطرائف أبو مسلم الخولاني يقول: والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، ولأزاحم أصحاب محمد على الجنة حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. لأن ساعات كده الشيطان يأتيك يثبطك، ودي مهمته، حتى لا تفكر في هذه الأمور أبدا. يقول لك دعك من هذا، زي بالضبط تأتيك مسألة شرعية في الفقه العملي أو العبادات أو في المواريث يكون فيها شيء من الصعوبة شوي وتحتاج منك إلى مزيد تفكير، يبدأ الشيطان يأتيك يقول لك دعك من هذا، احذر. ودايما صاحب الهمة العالية لا يرضى إلا بمعالي الأمور، وده اعرفها في نفسك. إن وقفت على الدون واليسير ده استحي، إن لم ترضى إلا بمعالي الأمور مهما كلفك فنعم الرجل. يقول قال علي: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته، وهي مفعولات للرب، فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات. والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال، وذاته تعالى لها الكمال المطلق، وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه توقع المكروه، وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات. وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب. خد بالك خطورة الكلام ده فيه، وده اللي بيقولوا عليه كلام رابع العدوي. واخد بالك خطورة الكلام ده؟ أنه من لوازمه، انتبه، ألا تنظر إلى نصوص الوعيد أبدا ولا نصوص الوعد. ليه؟ أصل أنت هتعبد ربنا لذاته، لا طمعا في جنته ولا خوفا من عذابه، تعبده لذاته. وده الكلام الزور اللي بيقولوا عليه قالت رب العدوية، والكلام الباطل كان ده خطأ كبير، لأن من لوازمه تترك النصوص. طب النفس البشرية الذي خلقها عز وجل يعلم أنها لن تستقيم إلا بالأمرين، ومن أجل ذلك احذر من يأمرك ليس ثم داع لتخويف الناس، وحدث الناس بالرجاء وبالرخص. طيب ما الرجاء والرخص من الشرع والتخويف من الشرع، فلما تأمر بفعل ذاك ونترك ذاك؟ ما دليلك على التفريق؟ الجواب الهوى. الهوى ليس إلا، يقول وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب، بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه. وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته، وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح، ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب المخافة، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة، بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال أحسن أم أساء، وليس لأفعالهم تأثير في الخوف، وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته. وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى، لأن رحمته من لوازم ذاته. الرحمة صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية فعلية، حسبت ذاتية في أصلها، فعلية يرحم من يشاء، خدوا بالكم. وهي سبقت غضبهم. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، فهو سبب المخافة، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة. هذا الأمر إخواني يعني أنا أعلم جيدا أن البون شاسع بين ما نحن عليه وبين ما نقرأه، خاصة في كتب ابن القيم رحمة الله عليه. ولكن هذا قدرنا، لم نجد من يأخذ بأيدينا كما كان السلف الصالح يأخذون بأيدي صبيانه، وهذا لحكمة يعلمها الله. وأرجو أن يكون في هذا مدعاة وشحذ للعزم ودفعا للهمة ألا نستكين، وأن نجاهد أنفسنا وأن نحاول دائما. وصدق من قال: من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. ونصيحة من أخيكم: إن وجدت في مثل هذه الأمور نفر من قلبك ووحشة وملل، اعلم أن فيك دخل، حتى يكون عندنا مصداقية وأمانة في الأداء، لأن دي أعلى مقامات التربية، أن يتربى العبد على الخوف من الله. ألا وهو ضمر البلد إلا عدم الخوف من الله؟ من تبحث في بلدك عن مقومات السعادة الدنيوية، ما فيش بلد زي بلد، وكله إفساد في إفساد. لما؟ عدم الخوف من الله، عدم الخوف من الله. فمثل هذه، لأن ممكن البعض، لأن الحاجات دي أنا مريت بها، كنا بنقرأ في مثل هذه الأمور فالإنسان يشعر بملل وضيق، وعاوزين نبحث بقى في فقه النكاح ولا الطلاق ولا العدد ولا المواريث والحجب والعول والرد، واخد بالك؟ وكنا تضيق صدورنا وتتمعر وجوهنا من هذه الكلمات. فكان الشيخ رحمة الله عليه يشدد غاية التجديد في مثل هذه الأمور، وده اللي أنا بوصيك به، لأن ممكن البعض منا مشغول ببعض المسائل العلمية وشغلاه بعض الشرادم من الخلق في حيه عاملين له قلق وإزعاج فمشغول. لا، ده هو ده الأصل، هو ده الأصل. إن تربى قلبك وأصبح من القلوب السليمة كل ما عدا ذلك سهل وميسور. إي والله، من أيسر ما يكون، ولكن مكمن الخطر في القلب نفسه، مش متعلق بالله ولا يخاف من الله. بدليل، هو ما الذي يحول بين كثير من الناس وبين الصدع بالحق؟ ايه اللي بيمنع؟ واخد بالك انت ازاي؟ هو ما بيصدعش بالحق ليه؟ خايف من المخلوق. ومش دي المشكلة، عارف لو دي سهل، ولكن الإشكالية أنه يغلف الخوف من المخلوقين بثياب درء المفسدة وجلب المصلحة، واخد بالك؟ وبهذا ترك أي كلام يحزن الخلق. ما هي دي المشكلة السيئة. هو أنت مفكر أن المسلم العاصي مهما كان متفلتا ينتزع الخوف من قلبه؟ أبدا والله، ولكن هو لم يجد من يذكره، لم يجد. ليه؟ لأن الذي ينبغي أن يذكره خاف أن يحزنه. قال لك سيبه، واخد بالك؟ علشان كده يعني بيبلغني عن بعض المساجد في بعض الأماكن الدين هناك مش هو اللي نعرفه ولا تعلمنا عليه خالص أبدا. الدين هناك عبارة عن ركعات تصلى على عجل وبعض الكليمات تذكر فقط، وإياك أن تتكلم في أي شيء. لما؟ سيحزن القوم. طب ما يحزنوا، طب ما هتمشي، واخد بالك؟ طب ولو مشيت من الذي يكلمهم في شرع الله؟ يبدأ يأتيه حب الدنيا من هذا، نقول لك لا، أصلا لو سبتهم ممكن يقولهم واحد أسوأ مني. أدي بقى من أكبر مداخل الشيطان عليك، وده اللي بيقع فيه كثير من إخوان. يقول لك والله أصلاً لو سبت المسجد المبتدعة هيستحوذوا عليه. طب ما أنت بتقول يمين هم بيقولوا شمال، ولعلهم أعلى صوتا منك وأطول لحية منك فيغتر بهم العوام. ده مخالف للمنهج وبعيد عن الصلاة. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، مثل هذه الأمور لابد أن نركز عليها. ورجائي وأعيد وأزيد، إن كان في قلبك نفرة من ذلك اعلم أنك على خطر عظيم. ممكن الكلام ثقيل عليك والاستيعاب قليل، ده شيء طبيعي نظرا للفترة الزمنية الطويلة التي كانت على غير الجادة، ده شيء طبعي. ولكن هذا لا أقصده، أنا أقصد أن تكون من الداخل تشمئز من هذا. هو هنا الخوف يا أخوان، هنا مكمن الخطر على العبد. فمن أجل هذا أرجو أن تعيدوا القراءة وفاكرين وإحنا في مفتاح دار السعادة. أخوانا الكتاب عاوز إعادة تاني وفعلا، وهذا أيضا يحتاج إلى إعادة، ولكن هنجيب وقت منين؟ والله المستعان. يا رجالة أرجو أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نصارح أنفسنا بكل خبيئة فينا حتى يطهر قلبك وتسلم. أما المداهنة والمجاملة ما تصلح، ما يأتي من ورائه إلا شر. تأمل معي المسألة الآتية وهي من أعجم المسائل. مسألة: فإن قيل فما وجه خوف الملائكة؟ نعم، وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أقرب الخلق إلى الله وسيلة. ماذا فعلا؟ سؤال يحتاج لجواب. نقولنا عندنا احنا قبل الذنب أمور معينة، ومن أعظمها وأجلها التي تجعل القلب كالطائر الذي يقلع على النار الخوف من ألا توفق إلى توبة. طب حل استقامة؟ الخوف من تقلب القلب. طب الكلام ده منتفن في حق الملائكة وفي حق الأنبياء، بيخاف ليه؟ شوف يا أخي مدى البعد الذي بيننا وبين الحقيقة وبين العلم الشرعي الصحيح، وده اللي مبهدلنا ويجعل كثير منا تصرفاته في مجال الدعوة ومع الغير ومع المخالف له بعيد عما كان عليه السلف. كله نشئ منين؟ نشئ من خلل في القلب نفسه. انتبهوا يا رجال. يقول نعم ايه داخل الموضوع الحديث ده في الموضوع يا شيخ رضا؟ ده دوكا بيتكلم عن يعني رجائي. كلما كان السؤال متعلق بالدرس وقاطعني لك ذلك، وهذا يسعد غاية الإسعاد. لعل أخطأت في التعبير بلفظ أو أشكل علي مسألة، أما خارج الدرس على الرأس والعين، ولكن بعد الفراغ من الدرس. قيل عن هذا أربعة أجوبة. الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزل عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في الشاهد، أي في الواقع، أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآدابها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. واضح؟ هو ما يعرفش حاجة. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قولهم صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. نعم، وإحنا قلنا لسه من قليل: كلما ازدادت معرفتنا بالرب ازداد خوفنا منه. ومش كده وبس، وكلما ازدادت معرفتنا بالله ازداد رجاؤنا ومحبته. يبقى الأمر كله موكول على مدى علمك بالرب. يقول: ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعماله. إي والله، وليس المراد أنه لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا لا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم، أي عدم تأدية الحق علينا بما أعطاه الله لنا من نعم، ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم، ولا تبلغ أعمالهم رحمته، فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، وحقوق عبودية وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحال هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم بحقه ولم يكن ظالما لهم. فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له سبحانه مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليهم؟ قيل الجواب من وجهين: أن المقدور للعبد لا يأتي به كلهم، بل لا بد من فطور وإعراض وغفلة وتوان. واضح؟ تاني يا أخوانا، أن المقدور للعبد اللي هو في وسعك لا يأتي به كله، بل لا بد من فطور وإعراض وغفلة وتوان، وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. ولهذا لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضي ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المتقضية لتعدده وتكثره، ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسب ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه: إنك لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل كله. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا بعد التسليم مباشرة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد التسليم، وهو خارج من طاعة لما لم يوفها حقه. وقال: اللهم أنت السلام. نعم، فين أين بالاستغفار؟ نعم، أي نعم. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وأرجو أخي المسلم ألا تغفل عن هذه الطاعة، أعني الاستغفار، وبالذات وقت السحر دي أفضل عبادة في هذا الوقت بالذات. يأتيك بقى: طب أرجع ورد من القرآن، أرجع مسألة معينة، أتكلم مع زميلي في قضية معينة، كل هذا من مداخل الشيطان. وقت السحر قبيل الفجر بثلث ساعة بنصف ساعة، هذا الوقت أفضل العبادة فيه الاستغفار بأي صيغة من صيغ الاستغفار المشروعة، ألا فتنبهوا لذلك. وأمر تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الشاهد هنا التوابين. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا، فالذي ينبغي لربه تعالى فوق ذلك وأضعاف أضعافه، فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم، فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له، ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان. ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه، فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقه منه وفضل تصدق به عليه لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معاوضة، والله أعلم. الجواب الثالث عن السؤال الأول اللي هو الملائكة، أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه؟ نعم، يبقى عاوز جواب مقنع، تحتاج إلى جواب مقنع. ما الذي يؤمنك أن الله لا يزيغ قلبك بعد أن هدك؟ والله عندك ميثاق وعهد من الله، هات ما عندك فكيف تطمئن. يقول: فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى سبحانه على عباده المؤمن بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانه وتعالى. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين، وكانت استعاذته به منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله، فإن الاستعادة به سبحانه منه ترجع إلى معنى لكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة، وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيد به العائد ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره، فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءا لم يعده منه إلا هو، فهو الذي يريد به ما يسوءه، وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتباري الإرادتين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو. فالمهرب منه إلي، والفرد منه إلي، واللجء منه إلي، كما أن الاستعاذة منه به، فإنه لا رب غير ولا مدبر للعبد سواء، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، ويجعل فيه التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفض وأضدادها، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هدايته يجعلها الله في قلبه، وحركات يحرك بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواه وزكها، أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاه. وعلم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعمت أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محبه. فمن هدى وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، وهو المالك له ولا المتصرف فيه بما يشاء، ليس له من أمره شيء، من أحق بالخوف منه؟ وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبدا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. ومنها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر. تأمل أخي، أنتم تخافون الدم وأنا أخاف الكفر. نعم، من يؤمنه؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتى علي هذا الباب من سؤال الناس لي، وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. قلنا قبل ذلك أن بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم يا أخي.
الجواب الرابع: هو الذي يجعل